يطيب لي جدا أن أجدكم معي مستمعي، واثقا أن تحمل إلينا كلمة الله بركة ونعمة. لا بل لهذا أعطيت لنا أصلا، ولنا هذا الوعد من صاحبها بأن كلمته لا ترجع إليه فارغة. صلاتي أن نكون تلك الآنية المستعدة لاستقبال هذه الكلمة في قلوبنا، فتثمر في حياتنا كالأرض الجيدة التي تستقبل الزرع وتجعله ينمو. ولاسم الله كل الحمد إلى الدهر. رسالة بولس رسول المسيح إلى أهل روميا هي موضوع تأملاتنا في هذه الأيام، وما زلنا في صدد تناول الفصل الرابع منها. في الحلقة الماضية ساق بولس إلى أسماعنا مثالين عن اثنين من أبرز رجال الله في التوراة، وهما إبراهيم وداود. استشهد بحياة هذين الرجلين لكي يؤكد على ما قاله في الفصل الثالث من أنه لا خلاف بين الناموس والإنجيل. ألم يصبح إبراهيم بارا في نظر الله لأنه آمن بكلامه؟ وداود وهو تحت الناموس تغنى بالإيمان. كان الله قد أعطى وعده لإبراهيم خليله بأن يعطيه نسلا سيصبح عدده كأعداد نجوم السماء في الكثرة. آمن إبراهيم بالله، صدق قوله. موقف إبراهيم من الله حسبه له الله برا، أي نظر الله إلى إيمان إبراهيم كأهم من أي عمل يعمله، وأصبح إبراهيم بارا في عيني الله لأجل ذلك. وداود عاش تحت الناموس بعكس إبراهيم، ولكنه مع ذلك يبين أيضا أن الإنسان لا يصبح بارا بواسطة حفظ شرائع الناموس، بل يأتي البر من الله. سأل بولس من هم نسل إبراهيم، وأجاب بقوله إن إبراهيم هو أب لجميع الذين يؤمنون بغض النظر إن كانوا مختونين أم لا. لا بل يشدد على أنه أب للذين في الغرلة، أي المعتبرين نجسين غير مختتنين. إن الله لا يعتبرنا أولادا لإبراهيم إلا إذا كان عندنا الإيمان الذي كان عنده. إن الله مستمعي يقدم لك البر والتبرير، يراك بارا وكأنك لم تفعل خطية، ليس لتمسك بشريعة التوراة، فهذه ستدينك أكثر مما تبرئك، لأن من كسر وصية واحدة فقد كسر كل الوصايا. لكن الله سينعم عليك بالبر والتبرير بفضل محبته إن أنت آمنت. والإيمان في المسيحية هو تصديق إعلان محبة الله ورحمته الذي ظهر في الصليب. نتابع اليوم ما تبقى من الفصل الرابع من رسالة روميا، ثم نباشر في دراسة الفصل الخامس منها. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الفقرة الأخيرة من الفصل الرابع من روميا ابتداء من الآية 17.
كما هو مكتوب: إني قد جعلتك أبا لأمم كثيرة أمام الله الذي آمن به، الذي يحيي الموتى ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة. فهو على خلاف الرجاء آمن على الرجاء لكي يصير أبا لأمم كثيرة، كما قيل هكذا يكون نسلك. وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا، إذ كان ابن نحو 100 سنة ولا مماتية مستودع سارة، ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله، وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا، لذلك أيضا حسب له برا. ولكن لم يكتب من أجله وحده أنه حسب له، بل من أجلنا نحن أيضا الذين سيحسب لنا الذين نؤمن بمن أقام يسوع ربنا من الأموات، الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا.
إبراهيم في نظر الله أب لجميع المؤمنين لأنهم آمنوا بالله بنفس الطريقة، وهي أنه يحيي الموتى ويدعو الأشياء الموجودة كأنها موجودة. لقد تبرر إبراهيم بالإيمان بالقيامة، آمن أن الله يحيي الموتى، فإبراهيم وسارة كانا في حكم الأموات، وإسحاق النسل الموعود به لم يكن موجودا، ولكن إبراهيم آمن بأن الله يدعو الأشياء غير الموجودة وكأنها موجودة. لم يكن هناك أي رجاء بالنسبة له إلا أن يصدق الله. ولو نظر إبراهيم إلى الموضوع من جهة نفسه ومن جهة سارة لفقد الرجاء، ولكنه آمن بكلام الله الذي وعده بأن يعطيه نسلا كنجوم السماء. لم يعتبر جسده، أي لم يجعله في الحساب، ولا نظر إلى مماتية مستودع سارة، بل آمن بقوة الله العجيبة، وضع ثقته في وعد الله، لأن الذي وعد أمين وعظيم. إيمان إبراهيم بالقيامة، أي بأن الله قادر على إقامة ابن له من مستودع الموت، أي أحشاء سارة العاقر، هذا الإيمان حسب له برا. وعن المسيح يقول بولس أخيرا: الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. الإيمان ليس فقط في موت المسيح، لكن أيضا في قيامته. صاغها المفسر الكبير متى هنري على النحو التالي: المسيح بموته دفع ديننا، وفي قيامته أزال الصك بسداد الدين. الله يبرر أولئك الذين يؤمنون بموت المسيح وقيامته. ترى، هل ذهبت إلى هذا الحد مع الله أخي الكريم؟ هل تؤمن به؟ اسمح لي الآن صديقي أن أنتقل بك إلى الفصل الخامس من رسالة رومية. في هذا الفصل نجد بولس يجيب على واحد من الأسئلة التي تبرز في فكر الذين يقرؤون رسالة رومية إلى هذا الحد. سبق وقال لنا بأننا قد خلصنا بالفداء الذي لنا في المسيح، والذي دفع ثمنه غاليا على الصليب، وهكذا حلت مسألة الخطية، ولن يكون هناك دينونة على الذين آمنوا بالمسيح. والسؤال الآن الذي سيجيب عليه بولس هو: ماذا عن الحاضر؟ ماذا عن الوقت الحالي؟ ينظر كثيرون إلى الدين على أنه عبء ثقيل لا يحتمل، فهناك الأوامر التي لا تطاق، والنواهي غير المعقولة، والضوابط التي تتدخل حتى في أدق تفاصيل الحياة، وهم يعتقدون أن الله يريد لهم مثل هذه الحياة. لكن الحياة مع المسيح وعلاقة الإنسان بالله أمر مختلف تماما، لأنها حياة حرية مقدسة وسلام كامل وفرح متجدد وشبع وارتواء وفيض. إنها فعلا حياة مثيرة لمن جربها وعاشها كما أرادها وقصدها الله له. سيرينا بولس أنه توجد فوائد عديدة هنا على الأرض وفي الوقت الحالي للمؤمن في المسيح. توجد امتيازات للذي تبرر بالإيمان بفداء المسيح، وهي فوائد يهتم بها العالم إلى حد كبير اليوم ويتمنى أن يحصل عليها. كثيرون ينفقون أموالا طائلة في سبيل الحصول على الامتيازات الحاضرة للمؤمنين. هذا لا يعني أن كل المؤمنين يتمتعون بها، ولكنها موجودة أمامهم بانتظار أن يمدوا أيديهم ليأخذوها. تعال بنا أخي الكريم نرى هذه الفوائد معا، وسنستمع أولا إلى قراءة الأعداد الثمانية الأولى من الفصل الخامس من رسالة رومية.
فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. لأن المسيح إذ كنا بعض ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار، فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يجسر أحد أيضا أن يموت، ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا.
شكرا ميسون. الفائدة الأولى أو الامتياز الأول هو السلام. يقول بولس: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. يذكر لنا الكتاب المقدس عدة أنواع من السلام. أولا هناك السلام العالمي. تعمل الأمم اليوم كل ما بوسعها للحصول على هذا السلام العالمي، ولكنها فشلت وما زالت تفشل وستبقى هكذا. طالما أن الخطية تعشش في قلب الإنسان فإنه لن يكون سلام في العالم، على الأقل ليس قبل أن يأتي رئيس السلام الذي سيرسي السلام ويحكم بالسلام على العالم. ولكن بولس هنا لا يتحدث عن السلام العالمي. ثانيا هناك السلام المعروف بهدوء النفس. هذا هو السلام الذي تحدث عنه الرب لتلاميذه حين قال لهم: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. وهو سلام من نصيب بعض المؤمنين الذين يثقون بالرب ويرتاحون في شخصه ويعملون مشيئته. كم أتمنى أن أختبر هذا السلام في كل وقت، ولكني للأسف لا أستطيع ذلك مع أنه متوفر لي دائما. فأحيانا أمر في أوقات عصيبة وتحت ضغوط شديدة لا أستطيع فيها أن أحس هذا السلام العجيب مع أنه لي دائما. وهنا أيضا صديقي لا يتحدث بولس عن هذا النوع من السلام، سلام الطمأنينة وهدوء النفس. النوع الثالث من السلام هو الذي يحكي عنه بولس في رسالة فيليبي، وهو السلام الذي يفوق كل عقل. وبما أنه يفوق إدراكنا فلا نستطيع أن نفسر ماهية هذا السلام. أما السلام الذي يحكي عنه بولس في افتتاحية الفصل الخامس من رسالة رومية، وهو بادئة الفوائد التي لنا نتيجة التبرير بالإيمان بالمسيح، هذا السلام هو سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. إن أعظم أسباب شقاء الإنسان البعيد عن الله وغياب السلام من حياته هو حالة العداوة بينه وبين الله، ولكن المسيح أنهى حالة العداوة هذه عندما مات على الصليب. وهذا ما عبر الكتاب عنه بقوله: صلحنا مع الله بموت ابنه. عندما سقط الإنسان أدار القفا لله، والله أيضا تحول عن الإنسان إلى أن أتى المسيح وصنع المصالحة بين الله والإنسان، صنع سلاما. هذا السلام يغمر النفس التي تثق بالمسيح مخلصا لها وتتخلص من الشعور بأي ذنب. هذا الشخص الذي قابل المسيح يعلم أن الله الذي كان ضده في القديم أصبح معه وله، وهو يعرف أن خلاصه مضمون أبدي فيملأه هذا السلام. كم من النفوس اليوم لا تنام الليالي وهي تفكر في السلام المرجو وتشكو من عقدة الذنب. اذهب إلى صليب المسيح يا صديقي، فهناك تنحل كل العقد، وهناك تحصل على سلام المصالحة. الفائدة الثانية للخلاص بعد السلام هي الدخول، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله. الدخول يعني أننا نستطيع أنت وأنا أن ندخل إلى محضر الله بالصلاة، نستطيع أن نمثل أمامه ونحكي له عما يدور في خلاجات قلوبنا من هموم ومتاعب. فنحن أمام باب مفتوح دائما إلى حضرة الله. لقد فتح لنا المسيح الباب لندخل ونقيم في هذه النعمة التي لن تستطيع قوة مهما عظمت أن تخرجنا منها. إن الإيمان بالمسيح هو الذي يؤهلنا للاقتراب إلى محضر الله لنقيم هناك إقامة دائمة. نعم لدينا اليوم أب سماوي محب مستعد أن يسمع لنا ويستجيب طلباتنا. طبعا هذا لا يعني أنه يستجيب دائما حسب رغباتنا، ولكننا نستطيع أن نتأكد بأنه يسمع لنا دائما ونفتخر على رجاء مجد الله. وهذه هي الفائدة الثالثة للخلاص، الرجاء. قال بولس للواعظ الشاب تيتوس: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. انتظار الرب لاختطاف كنيسته هو رجاء مبارك حقا، وابن الرب لديه هذا الرجاء، وهذا يعني أن لديه مستقبلا مع الله. العالم اليوم يئن متطلعا إلى مستقبل زاهر، ولكنه بتطلعاته المادية فقد كل رجاء في المستقبل. أما ابن الرب فهو عالم بمن آمن، وهو يعرف أن كل الأشياء تعمل معا للخير، وهكذا يتمتع يوميا بهذا الرجاء المبارك، مجيء مخلصنا يسوع المسيح. الفائدة الرابعة للخلاص هي النصرة وسط الصعوبات، وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء. بكلمات أخرى، نستطيع أن نفرح في الضيقات، عالمين أن هذه الصعوبات تسقل فينا فضيلة الصبر الذي بدوره يولد فينا التزكية أو الخبرة، والخبرة تعطينا الرجاء. من المدهش أن نرى ارتباطا وثيقا بين الكلمات الثلاث: الفرح والرجاء والصبر. الله يسمح بالظروف الصعبة في حياتنا حتى ينضجنا وينمينا ويقوينا، وهكذا علينا أن نتلقاها بصدر رحب، عالمين أن الله يخبئ لنا فيها دروسا مفيدة تساعدنا على فهمه وفهم طرقه بطريقة أفضل. خامسا، هناك محبة الله، والرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. وهنا لا يحكي بولس عن محبتنا لله، بل عن محبة الله لنا التي تحققت بالروح القدس المعطى لنا. وهذا يأتي بنا إلى الفائدة السادسة للخلاص، وهي عطية الروح القدس. هذه هي المرة الأولى التي نجد فيها ذكرا لخدمة الروح القدس في رسالة رومية، ولكننا نجده هنا ضمن قائمة الفوائد فقط. أما الخدمة الفعلية للروح القدس فسنتحدث عنها حينما نصل إلى الفصل الثامن من الرسالة. هنا نجد أن الروح القدس يعطى لكل مؤمن، ليس للبعض فقط، بل لكل الذين يضعون ثقتهم في المسيح. يقول بولس في موضع آخر: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم؟ مع أن أهل كورنثوس كانوا جسدانيين، إلا أن الروح القدس كان فيهم، وهو في كل المؤمنين. كم أنا سعيد بخلاص الرب يا أخي، لأني حينما أكون في المسيح فإني أحصل على كل شيء يقدمه الله لي في الخلاص. والروح القدس كما ذكرنا هو الذي يجعل محبة الله حقيقة واقعة في قلوبنا، يجعلنا نعي أن الله يحبنا. والآن لاحظ صديقي كيف يشرح بولس محبة الله: لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار. المسيح مات من أجل الخطاة وليس من أجل الذين يبررون ذواتهم بأنفسهم. وأنا وأنت يا صديقي خطاة هالكون بدون المسيح. وهنا أحب أن أوضح شيئا هاما. هناك من يقول بأن الله خلصنا بمحبته، ولكن هذا الكلام غير دقيق إن لم يكن غير صحيح. لا يمكن لله أن يخلصنا بمحبته فقط. أين عدالته؟ أين بره؟ كان على الله أن يتعامل مع ذنوبنا ويدينها حتى يخلصنا. الله يخلصنا بنعمته. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. الله أحب العالم حتى أنه خلص العالم. كيف؟ بذل ابنه الوحيد ليعطي حياة للعالم. الله عبر عن محبته لنا بأنه أعطى ابنه ليموت عنا. وهكذا تصبح المحبة الدافعة وراء خلاص الله لنا وليست وسيلة الخلاص. ويتابع بولس ويقول: فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يجسر أحد أيضا أن يموت. هل تعرف أحدا يريد أن يموت لأجلك؟ هل تستطيع أن تعدهم؟ هل يوجد من يحبك كفاية لدرجة الموت من أجلك؟ الله هو الوحيد الذي فعل ذلك يا أخي، حتى أنه أرسل ابنه ليموت عنك. فقد أحبك حبا كبيرا، ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. نعم، المسيح مات من أجلك ومن أجلي، مات ونحن في حالة الخطية والفجور والابتعاد عن الله ليقربنا إلى الله. هكذا عبر الله عن محبته لنا، فما هو رد فعلك على هذه المحبة؟